بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في اللقاء الماضي حول آيات أو توجيهات من سورة الحجرات، والتي يسميها بعض العلماء بسورة الآداب، حيث إنها حوت توجيهات وآداباً كثيرة، فيها تربية للمؤمنين وتقويم لأخلاقهم وسلوكاتهم. وقد حوت هذه السورة العظيمة ثلاثة أنواع من الآداب: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله المؤمنين. وكان الحديث فيما سبق حول النوعين الأولين: الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم شرعنا في الحديث عن شيء من الآداب بين المؤمنين. واليوم نكمل من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل في تقويم أخلاق المؤمنين، العلاقة فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لماذا السخرية؟ لماذا تسخر من أخيك المسلم؟ هل السخرية هنا لأجل لونه أو نسبه أو لعيب خلقي فيه؟ إذا كان الأمر كذلك فأي ذنب جنته يده؟ هل هو الذي اختار شكله أو نسبه أو بلده أو خلقته؟ فلما السخرية إذن؟ هذا لا يعني أن الإنسان لو فعل أفعالا سيئة يسخر منه، أن هذا جائز، لا، لكن نقول إذا كان شيء ليس بيده أيضا فالأمر يزداد سوءا. فالله ينهى عباده، يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أحيانا قد يسخر الواحد منا من غيره وغيره خير عند الله منه، فكيف يتجرأ ويسخر منه؟ ثم إن الله عز وجل هنا ذكر الأمر مرتين، قال: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. أليس معنى كلمة قوم تشمل الرجال والنساء؟ بلى، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أي إلى رجالهم ونسائهم. فإذا أطلقت كلمة قوم فإنها تنصرف إلى الرجال والنساء، لكن إذا أفردت النساء أو الرجال فمعنى ذلك أن هناك معنى خاص أو لسبب خاص. وهذا الذي ذكره الله هنا، قال: لا يسخر قوم من قوم، أي لا يسخر رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم أكد وقال، أو أعاد وقال: ولا يسخر نساء من نساء. لماذا خص النساء؟ قالوا: لأن السخرية عند النساء أكثر. السخرية واللمز والهمز عند النساء أكثر منها عند الرجال، ولهذا ذكر الله المؤمنات بخطورة الأمر عسى أن يكن خيرا منكن، ثم قال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز والنبز كلاهما من الصفات السيئة التي لا ينبغي التخلق بها، فأما اللمز فمعناه ذكر عيوب الإنسان بحضرته، يذكر عيبه، عيب يراه في شكله في لونه إلى آخره وهو أمامه. وأما النبز، معنى كلمة النبز والتي نهى الله عنها قال ولا تنابزوا بالألقاب، فهي نداؤه ودعوته بعيب فيه، فبدل أن يسميه باسمه يسميه بعيب من عيوبه، فهذا من التنابز بالألقاب والتي حرمها الشرع، إلا إذا كان هذا النبز الذي نبزه به لا يكرهه فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم جاء توجيه آخر أيضا، قال عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سوء الظن من الآفات الخطيرة التي توقع بين المسلم وبين إخوته، توقع بينهم الخصومات والخلاف والشجار. كم من البيوت حصل بينها قطيعة وحصل بينها خلاف والسبب هو سوء الظن، حتى ما يكون في كثير من الأحيان من الخلافات بين الزوج وزوجته مبني على سوء الظن. ولهذا المؤمن هو من يعود نفسه على حسن الظن، وليس حسن الظن نقصا في الإنسان بل هو دليل الكمال، وهذا ما يسميه بعضهم التغافل، فيتغافل الإنسان عن شيء ربما يكون أحيانا خطأ لكن يغلب الظن الحسن لينجو بذلك من الوقوع في الإثم، وحتى أيضا تصفو له الحياة. فمن عود نفسه أيها الإخوة على أن يحسن الظن بالآخرين عاش في راحة، أما الإنسان الذي يسيء الظن في من حوله ويغلب الظن السيء فإنه دائما يعيش في قلق ويعيش في إشكالات ومشاحنات ومطاحنات كثيرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأيضا مما نهى الله عنه في هذه السورة العظيمة عدم التجسس، قال عز وجل ولا تجسسوا، والمقصود بعدم التجسس عدم الإصغاء والاستماع إلى آخرين لا يرغبون في أن تستمع إليه، فإن هذا مما حرمه الإسلام ومما ارتقى به الإسلام، ارتقى به في حال المؤمن حتى لا يقع في هذه الصفة السيئة فيكون متتبعا فقط لكل مجلس يستمع إليهم وهم لا يريدون، أو ينظر إليهم حتى وهم لا يريدون، هذا كله من التجسس، يعني ليس فقط الاستماع حتى النظر، أن ينظر إنسان إلى أقوام أو إلى أهل بيت وهم لا يدرون عنه فهذا كله داخل في التجسس المحرم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب. وهذا دليل على أن التجسس من الكبائر، لأنه جاء عليه هنا أو رتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عليه وعيدا صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقال في شأن من ينظر إلى الناس وهم لا يريدون، قال عليه الصلاة والسلام من نظر إلى بيت قوم حل لهم أن يفقأوا عينه، فهذا دليل على أن التجسس أمر محرم ولا يجوز. من التجسس هنا أو في باب التجسس تتبع العثرات. لماذا يتجسس كثيرون؟ يتتبعون عثرات الناس، يتتبعون عيوبه من أجل أن يفضحوه وينشروا بين المسلمين القالة السيئة فيه. وهذا اليوم مع الأسف خاصة مع هذه الوسائل الحديثة، يعني ماذا نقول، انتشر انتشار النار في الهشيم وللأسف الشديد. فتجد أن بعض الناس إذا عثر على زلة خاصة لشخص مشهور مثلا معروف فرح بها وطار بها مشرقا ومغربا ونشرها في حسابه مثلا، ما الهدف؟ إما تشفيا والعياذ بالله، أو رغبة في استجلاب المتابعين له، لا يهمه أن ينفضح فلان أو لا يستر، إنما يفشي من أجل أن يحصل متابعين كثر ويكون عنده أعداد كثيرة في موقعه أو في حسابه والعياذ بالله، فقط من أجل أن يكثر هذه الأعداد عنده، لا يهمه هذا الأمر، يفضح المسلمين، ينشر عوراتهم، وهذا والعياذ بالله متوعد بعقوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث ابن عباس عند حديث ابن عمر عند الترمذي يقول رضي الله عنه: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما وصاح بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحلة. الجزاء من جنس العمل، فالذي يفرح بزلة أخيه ويحرص عليها أن ينشرها يفضحه الله. فالمسلم يستر والمنافق يعير، المؤمن يحب الستر والله ستير يحب الستر. فمن أراد أن لا يفضحه الله وأن لا يكشف ستره عنه فليستر على عباد الله ولا يتبع عوراته. قال عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وماذا نقول عن هذا الموضوع، موضوع الغيبة؟ والحديث عنه يطول مع شدة النصوص في النهي عن موضوع الغيبة، إلا أن هذا الداء لا يكاد يسلم منه أحد والله المستعان، وإن كان الناس فيه بين مستقل ومستكثر، لكن من أعظم ما يردع الإنسان عن ترك الغيبة أن يتذكر أن كل طاعة أطاع الله بها وعمل عمل الله عمله لله عز وجل قد يكون مجيرا لغيره وليس له من عبادته إلا التعب والمشقة، فقد ذهبت لفلان وفلان بسبب غيبتهم. لهذا ذكر عند الحسن البصري رحمه الله، أو جاء رجل الحسن البصري فقال له: سمعت أنك تغتابني. يقول: سمعت أنك تغتابني. قال: أنا والله ما بلغ قدرك عندي هذا المبلغ حتى أهديك حسناتي. يقول: لست بمجنون حتى أغتابك، حتى أغتابك، لأني بهذا أتعب نفسي على لا شيء، أصلي لفلان، أصوم لفلان، أحج وأتعب وأتصدق وأنفق، وفي نهاية الأمر كل هذه الحسنات تذهب لفلان الذي اغتبته، فأي جرم هذا وأي مصيبة هذا؟ ولهذا حكى جمع من أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله الإجماع على أن الغيبة من كبائر الذنوب. وقد بشع الله أمر الغيبة في هذه الآية بهذا الوصف، قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل إنسان ميت، ميت وعلى رأسه آخر حي معه سكين يقطع من جسده ويأكل، منظر بشع. هكذا حال المغتاب، لأنه يتكلم في غيبة أخيه. اليوم مع أن هذا الحديث انتشر كثيرا، أو يعني الحديث عن الغيبة ومعناها، أكثر الناس إذا نبه في موضوع الغيبة يقول لك يا أخي أنا ما قلت شيء غلط، هذه حقيقة، أنا ما قلت إلا حق، وهل الغيبة إلا هي إلا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة، أتدرون من الغيبة؟ اسأل الصحابة رضي الله عنهم يبين لهم لما حذرهم من الغيبة، ما هي الغيبة؟ قال بعض الصحابة يا رسول الله لما قال إياكم والغيبة، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ما زدت عليه، ما كذبت عليه، ما افتريت عليه، حقائق. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة. ما معنى الغيبة؟ من الغياب، هو غير موجود، غائب عنك، فأنت تذكره بما لا يحب. فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، دخلت في دائرة أعظم وأشنع وهي البهتان. والبهتان يجمع سوءتين، الغيبة والكذب. لهذا ينبغي للعاقل أن يفطن لنفسه وألا يجعل حسناته تذهب لغيره، يكدح ويتعب والنهاية لا شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أتدرون من المفلس؟ يقول صلى الله عليه وسلم، قالوا المفلس من ليس له درهم ولا متاع، قال إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن شتمهم أو سبهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك وجه الله المؤمنين إلى توجيه آخر في بيان ميزان الأفضلية. التفاضل بين الناس اليوم مبني على أمور مادية، من هو الأفضل؟ الأكثر مالا، الأحسن نسبا، الأكبر شهادة أو منصبا، ممكن نضيف عليها الأكثر شهرة، حتى إن بعضهم ربما يرتكب المحرمات من أجل الشهرة، وربما يأتي بغرائب وعجائب حتى يشتهر، لأنه يرى أن هذا هو الميزان الأفضل. إنسان تريد أن تكون سعيد، تريد أن تكون لك قيمة عند الناس، كن مشهورا ولو بطريق بشيء يستعاب. وهذه يعني موجة أو فكرة قديمة ليست جديدة، وإن كانت في هذا العصر أكثر. يعني مما يحكى أن رجلا كرمكم الله تبول في بئر زمزم، تبول في بئر زمزم، فسبه الناس وشتموه، وقال له أحدهم ما وجدت إلا بئر زمزم حتى تتبول بها؟ يعني لو تبولت في أي مكان آخر، قال لو تبولت في غيرها ما عرفني الناس. فالهدف ليس هو قضاء الحاجة، الهدف أن يعرف الناس من أنا، ولو بسوء، ولو يسب، ولو يلعن، ولو يشتم، لا يهم، المهم أكون معروف مشهور. هذا مقياس التفاضل عند كثير من الناس مع الأسف. فالله عز وجل يوجه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى. هذا الميزان الذي يتفاضل به الناس، شيء آخر لا قيمة له عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم لقومه لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم ويأتيني الناس بأعمالهم، يعني ما تأتيني يوم القيامة تقول يا رسول الله أنا من نسلك الشريف، أنا من قومك، أنا من أبناء عمومتك، اشفع لي يا رسول الله قصر بي عملي. فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسله. ما يقال لا والله هذا من آل فلان هذا يدخل الجنة قبل غيره، مثل ما يحصل اليوم، هذا من آل فلان هذا مستثنى، النظام يمشي على فلان وفلان، لكن فلان لا، الفلان هذا تجاوز القنطرة، هذا فوق النظام، هذه عند الله لا قيمة لها. ولهذا الميزان جعل الله بلالا العبد الحبشي في الجنة، يا بلال إني سمعت دفة عليك في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم. وجعل الله أبا لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأموال السيد في قريش العظيم المكانة حطبا من حطب جهنم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تتفاضل أو تفخر وتشمخ على غيرك للون أو جنس أو بلد أو مال، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلقناكم في النهاية من ذكر وأنثى، فلما التفاخر إذن؟ ما دام أن الأب هو آدم أبونا جميعا فالناس مستوون إذن. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي أو لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إذن الميدان مفتوح الآن أمامك، مجال التنافس، انتبه، تبحث عن التنافس في غير مجاله. تريد تنافس؟ نافس في تقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل هي التي ترفع العبد في دنياه قبل أخرى. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. ومن ظن غير ذلك فهو خاسر ضائع، والله عز وجل عليم خبير. ختم هذه الآية بقوله: إن الله عليم خبير، أي عليم بمن يستحق الأفضلية، خبير بحال الناس، من هو الأولى بالرفعة في الدنيا وفي الآخرة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل من أهل المكانة، صاحب مال، صاحب وجاهة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مر بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ أعطونا رأيكم، تقييمكم ما هو لهذا، هذه الشخصية؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل حري إن نكح أن ينكح، أبحث الناس عن مصاهرته، هذا فلان، وإن شفع أن يشفع، دخل في واسطة يطلب شفاعة مباشرة، أبشر فلان هذا، وإن قال أن يسمع لقوله، إذا تكلم خلاص يصمت الناس، هذا فلان، سكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر آخر من البسطاء من المسلمين، فقير ربما يكون مهلهل الثياب، ليس له قيمة عند الناس ولا قدر، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ هم رضي الله عنهم يتكلمون بأريحية بدون تكلف بما في قلوبهم، قالوا: هذا يا رسول الله حري إنك حلا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، ما له قيمة عند الناس. هنا يبين صلى الله عليه وسلم الميزان الحق، ويربي أصحابه والأمة على الميزان الحق الذي ذكره الله. قال عليه الصلاة والسلام: لهذا، أي الفقير، خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من أمثال ذلك. ما قال إنه خير من ذلك بس، لا، قال: خير وأحب إلى الله من ملء الأرض من أمثال هذا. واحد واحد. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عالي المنزلة عند الله، مع أنه كان راعي غنم وكان فقير وكان قصير نحيل الجسم. قالوا: كان ابن مسعود إذا وقف والصحابة جلوس ساوى رأسه رؤوسه من قصر، ومع ذلك لما تدلت ساقه مرة وهو يصعد الشجرة هبت ريح فكشفت عن ساقه، كان ساق نحيل أو ساق النحيلة صغيرة. الصحابة لما رأوا هذا المنظر ضحكوا، ضحك بعضهم، أمر طبيعي أن يحصل مثل هذا، أحيانا شيء تلقائي للإنسان، فضحكوا لما رأوا دقة ساقه أو ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. لأن الميزان هو ميزان التقوى. ثم بعد ذلك في نهاية الآيات تكلم الله تبارك وتعالى عن قضية مهمة ينبغي للعبد المؤمن ألا يغفلها، ألا وهي عدم المنة على الله عز وجل بالهداية وفعل الطاعات. أنت الآن صليت، من الذي أكرمك بإتمام الصلاة؟ عقلك؟ أبوك؟ فلان؟ لا، الله هو الذي أكرمك. ولهذا ذكر في الآيات التي سبقت بيّن منته عز وجل على عباده المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان، لاحظ حبب إليهم، هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هنا يقول قالت الأعراب آمنا، يفتخرون يقولون آمنا، هذا أول نوع تزكية. قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من قالها دخل في الإسلام وإن كان منافقا فله حكم الظاهر أنه مسلم وأمره إلى الله. أما الإيمان فهو ما تغلغل في القلب، فهو الاعتقاد الجازم في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه درجة عالية. فهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا ويمنون على رسول الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك، فالمنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية هي كرامة الله لعبده، فلا ينبغي للإنسان أن يدل على الله بعمله ويفاخر ويغتر. وبعض الناس والعياذ بالله يجعلها مقايضة بينه وبين الله، فيجعل مثلا أو يعصي الله يقول لأني أطعت الله، يذهب يحج ثم بعد الحج أو العمرة يسافر ويرتكب المعاصي والمحرمات ويقول يا أخي أنا حججت قبل أيام، كأنه يقايض رب العالمين، حسنات وسيئات. سبحان الله، تمن على الله بعملك، الفضل لله، من أعطاك الصحة والعافية حتى تعبد الله؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الله هو الذي هدى، هو الذي أعطاك السمع والبصر، أعطاك اللسان الذي تذكره به، ولو شاء لحجب هذه النعمة عنك، فما استطعت أن تذكر الله. فالفضل إذن فضل الله تبارك وتعالى. ثم ما الداعي إلى أن تخبر بأنك مخلص صالح تقي؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله يعلم كل شيء. ولهذا ختم هذه الآية أو هذه الآيات الكريمة في الآية الأخيرة خاتمة لكل ما سبق بهذا الختام الجميل، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، فلا تغتابوا ولا تجسسوا ولا يظلم بعضكم بعضا ولا تبغي فئة على فئة ولا يسخر قوم من قوم، فإن مصيركم إلى الله وهو بصير بما تعملون، فراقبوا الله في أعمالكم كلها، اجعلوا الله نصب أعينكم في كل أعمالكم وأقوالكم. فهو سبحانه وتعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا أليم عقابك، واغفر لنا ذنوبنا وطهرنا من عيوبنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.